Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 21 من شهر 7 سنه 2022. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم اليوم. أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق ويسلمون مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان. إصابة حسون خليل محمد ومحمد حارون بجروح خطيرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الثلاثاء بولاية وسط دارفور. مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير تصدر بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الانقلاب وإنهاء حالة السيولة الأمنية السائدة الآن. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت صباح الأربعاء فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم. وقال علي قيلوب نقيب المحامين في كلمة الترحيب باعتبارهم الجهة المضيفة بأن النقابة ترحب بكل ما يحقق الحريات ويصون الحقوق الأساسية على كل المستويات، ووصف موضوع الورشة وعملية التقييم والمراجعة لأداء الفترة الانتقالية على جميع المستويات بأنه سنة حميدة. وقال أن القضايا التي ستناقش وتقيم في الورشة هي قضايا مفصلية تهم الشعب السوداني، مشير للكثير من القضايا والهموم المشتركة بين مهنة المحاماة والصحافة باعتبارها صاحبة الدور الأكبر في عملية الرصد والمتابعة والنشر وتولي وظيفة الإنذار المبكر فيما يتعلق بالحقوق والحريات والانتهاكات التي تحدث في مجالها. وشدد على أهمية الورشة من حيث التوقيت والمواضيع المطروقة والأجسام المشاركة، وكانت لجنة مشتركة بين الديمقراطي وقوى الحرية والتغيير عكفت منذ مايو الماضي على الإعداد لورشة تقييم الفترة الانتقالية لدراسة المرحلة الماضية والتعرف على الإنجازات والإخفاقات واستخلاص الدروس المستقبلية. وحددت اللجنة 10 ملفات اعتبرت أنها الأهم في تقييم دور اللاعبين الأساسيين في الفترة الانتقالية والخلوص لتوصيات تعين على تحقيق وحدة قوى الثورة ومن ثم إسقاط انقلاب 25 أكتوبر. قال ممثل الصحيفة الدكتور هشام عمر النور المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي في كلمة الافتتاح، قال أن انخراط الصحيفة في العمل المشترك مع الحرية والتغيير للتنظيم الورشة يجي من واقع الإحساس بالمسؤولية في الدراسة النقدية للتجارب الثورية والتمسك بإيجابياتها وتلافي أوجه خصورها، لقناعة بأن النقد هو أهم سجالة بناء ابتدعتها البشرية من أجل دفع التجارب للأمام. ودعا المتحدث قوى الحرية والتغيير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة، ودعاها أيضا للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار العلني عنها، ودعا قوى الثورة الأخرى إلى الإقرار بالحقائق كما هي، مشير إلى أنه لو كانت النواة الرئيسية للحرية والتغيير باعت الثورة كما يقول البعض لما حدث انقلاب 25 أكتوبر لأنه في المبتدأ انقلاب على الحرية والتغيير. وأشارت كلمة ممثل صحيفة الديمقراطي إلى الحاجة لتكوين جبهة عريضة للقوى المدنية الديمقراطية تشمل الحرية والتغيير ولكن لا تقتصر عليها، جبهة مدنية جديدة تكون حاضنة لقيم الثورة والتقدم، لتكون جبهة قائمة على الحوكمة، على المؤسسية والشفافية والمساءلة. وأوضح أن تكوين مثل هذه الجبهة المدنية الديمقراطية العريضة يمكن أن يبدأ بسياقة إعلان سياسي يستند على مواثيق لجان المقاومة، ومن ثم يتم التوحد العريض على إعلان دستوري يسوق المبادئ العامة، سياقة دستورية محكمة ودقيقة تجنبا للمماحكات والنزاعات اللاحقة. قال الواثق البرين الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في مخاطبته لورشة تقييم الفترة الانتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي، قال أن الورشة ترسل ثلاث رسائل، هي أن الحرية والتغيير لها الإرادة السياسية لنقد تجربتها، وأنها تمد أيديها للجميع من أجل تكوين تحالف عريض لهزيمة الانقلاب. النقطة الثانية أن الفترة الانتقالية كانت تجربة سرة ومحل فقر بذل فيها مجهود كبير يمكن البناء عليه، والثالثة هي سذاجة الانقلاب والدولة الموازية ومحاولتهم بذر الفتنة ونشر خطاب الكراهية والمعاناة وسط الشعب، وهي أشياء تدل على جشع السلطة والسعي للحصول عليها بأي ثمن. وأوضح البرين أن تقييم الفترة الانتقالية ينصب في ثلاثة محاور، هي الأداء التنظيمي للحرية والتغيير وبناء الحاضنة السياسية، والأداء التنفيذي وبناء مؤسسة الدولة والأداء السياسي واتخاذ القرارات. وذكر أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي، والوطن تتجاذبه التغييرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن. ويختتم حديثه بالقول أن الورشة بادرة عمل نضالي من أجل بناء الجبهة العريضة وتوسع الحرية والتغيير كتحالف سياسي يعمل على تقديم مسودة لإعلان دستوري لكافة قوى الثورة من أجل تخليص البلاد من الانقلاب.
تهدف هذه الورشة إلى تعزيز فريضة النقد والشفافية والمصداقية مع شعبنا، وتمليك الرأي العام حقيقة مهاجرة باعتبارها تجربة بشرية فيها إيجابيات وسلبيات وفيها دروس وعبر، من المهم طرحها على شعبنا للاستفادة منها في معركته في إنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي.
نفذ أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق، وسلم المحتجون مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان. وقال الناشط علي إبراهيم لراديو دبنجا أن الوقفة الاحتجاجية كانت أمام المجلس التشريعي، سلم فيها المحتجون مذكرة لوالي الولاية طالبوا فيها بتسليم الجناة في أحداث النيل الأزرق للعدالة، كما طالبت المذكرة بتطبيق القانون وإقاصة المتضررين من الأحداث. وأوضح الناشط أن المحتجين أكدوا على سلمية وقفتهم، ومن المتوقع أن تسير منظمات المجتمع المدني بشمال كردفان في القريب العاجل قافلة إنسانية إلى ولاية النيل الأزرق، حيث انعقد بالأبيض الأربعاء لقاء لهذا الغرض. وأضاف الناشط علي إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طلعوا علي مسيرة سلمية وسلموا مذكرة للوالي، لسنة سلموا للبرهان في نقاط معينة، يعني إنه تسليم الجنة والقانون لا بد من تطبيق القانون، نعم، وإغاثة المتضررين. سلموا للوالي، خاطبهم ووعدهم بتسيير غافلة.
لا يزال الفارون في أحداث ولاية النيل الأزرق يعانون من أوضاع إنسانية حرية. وقال ناشطون في مخيمات إيواء النازحين في مدينة الدمازيل لراديو دبنجا أن أبرز الاحتياجات تتمثل في المواد الغذائية ومستلزمات الصحة مثل الصوابين والمطهرات والأدوية، وأشاروا إلى ضيق أماكن إيواء النازحين وتكدسهم، وكذلك إلى وجود تخوف وسط النازحين من تفريقهم إلى مجموعات صغيرة، حيث أبدوا تخوفهم من إمكانية استهدافهم بسهولة، وطالبوا بضرورة توفير حماية في المراكز الجديدة المقترحة لإيوائهم. أصيب حسون خليل محمد ومحمد هارون بجراح خطرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الثلاثاء بولاية وسط دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا أن اثنين من المسلحين أطلقوا الرصاص على حسون ومحمد عندما كانا في طريق عودتهم من سوق سرف عمر الأسبوعي بولاية شمال دارفور إلى قرية فاسي الواقعة بولاية وسط دارفور. أدى إطلاق الرصاص إلى إصابتهما بجراح خطيرة، وبيّن خاطر بأن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى سرف عمر لتلقي العلاج. أصدرت مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الانقلاب وإنهاء حالة السيولة الأمنية السائدة الآن. وقال البيان أن حالة اللا دولة تسمح بصنع وهاجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات فيما بينها من أجل توفير الفرصة للانقلابيين لخلق مسوقات ومبررات استمرار حكمهم العسكري، ومن أجل المحافظة على مصالح العسكر من شركات ومنح وعطايا تعود عليها وجعلتهم حراسا للأنظمة الشمولية. ودعا البيان لجان المقاومة في السودان وجميع القوى المدنية للتوقيع عليه وتوحيد الصف للتحرك العاجل والسريع ضد مقدمات الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد، والذي لا مخرج منه إلا بإسقاط الانقلاب وإرساء ثقافة عدم الإفلات من العقاب التي سمحت بارتكاب الجرائم التي تجري الآن. خاطب والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن صباح أمس أمام أمانة حكومة الولاية حشود إمارة الهوس التي سيرت مسيرة سلمية من نادي حي ترباس مرورا بسوق الفاشر الكبير إلى أمانة حكومة الولاية. وأكد والي الولاية أن حكومة الولاية تدين الاعتداء الغاشم على أمارة الهوسة بولاية النيل الأزرق، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها حكومة النيل الأزرق بتتبع المجرمين وتسليمهم إلى العدالة. من جهة أخرى استنكر ممثل قبيلة الهوسة مصطفى محمد إبراهيم ما حدث لإخوانه في النيل الأزرق من قتل وتشريد، وسأل الله أن يحمي البلاد من شر الفتن والاقتتال حتى يعيش الجميع داخل السودان في أمان وسلام. خرج العاملون في السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل في موكب هادر يوم الأربعاء مطالبين بإقالة مدير السكة حديد، وذلك بسبب عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بالأجور والبدلات. وقال سيف الدين عبد الله من العاملين في السكة حديد لراديو دبنجا بعد الموكب أن المسيرة انطلقت من الورش الرئيسية واتجهت إلى المقر العام للعموم المكاتب الرئيسية للسكة حديد، وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بإقالة المدير العام. وأوضح سيف الدين أن المدير فشل في الإيفاء بمطالب العاملين المتمثلة في صرف منحة الوزير ومنحة 2020 وتعديل 2022، وأوضح أن المدير خاطب الحشد ووعد بتحقيق مطالبهم خلال مهلة شهر. وأضاف سيف الدين عبد الله من عمال السكة حديد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خروج العاملين كان لمطالب هي أصلا استحقاقات من منحة الوزير إلى تعديل المنحة من 2020 إلى 22، وكانت المفاجأة حينما وصل العاملين إلى العموم كانت الهتافات تطالب باستغالة المدير لأنه فشل في استحقاقات العاملين.
عقدت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان اجتماعا طارئا بأمانة الحكومة بكادوغلي يوم الأربعاء 20 من الشهر الجاري برئاسة الوالي المكلف موسى جبر محمود لمناقشة التدابير الأمنية حول كيفية تنفيذ الخطة الأمنية وتداعيات تنامي ظاهرة العنف والاقتتال القبلي على خلفية الأحداث التي شهدتها النيل الأزرق مؤخرا. وكشف اللواء شرطة حقوقي قمر أحمد محمد مدير شرطة الولاية أن الاجتماع خرج بعدة موجهات تتصل بتعزيز الحالة الأمنية بالولاية واتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار ما حدث بالنيل الأزرق. وأشار مدير شرطة الولاية إلى خلو الولاية من أي مواجهات أو أعمال عنف ذات سبقة مشابهة لما حدث بالدمازين ومدن أخرى من إقليم النيل الأزرق، مؤكد استقرار وهدوء الأوضاع الأمنية بالولاية. أفادت الشؤون الصحية محلية كسلة قسم الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة يوم الثلاثاء 19 من شهر 7 الجاري بتبليغ عن 4 حالات اشتباه بحمى الضنك النزفية لإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة، والحالات من مناطق متفرقة داخل وخارج محلية كسلة، أبو خمسة، مكارم، أبو دهان وعواط. وقالت الإدارة أنه تم أخذ 3 عينات سوف تسلم يوم الأربعاء اليوم لإدارة مكافحة الوبائيات بوزارة الصحة لإرسالها للمعمل القومي إستاك. يذكر أنه في نفس الشهر من العام الماضي بدأ ظهور وباء حمى الضنك النزفية بكسلة. الخبر الأخير في النشرة: قال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عاصم كنون أن سعي وزارة المالية لتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عام ليس بمنعزل عن مخططات الإنقلاب ومناهج الحركة الإسلامية والقطاع الطفيلي حتى تكتمل السيطرة على المشروع، وقطع بأن ذلك يسير في اتجاه خصخصة وبيع المشروع، معلن رفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لاتجاهات المالية لتحويل المشروع لهيئة تابعة لها. وأكد أن مشروع الجزيرة يظل مشروع قومي لمزارعيه وبمزارعيه وقوانينه الخاصة التي تديره خدمة للبلاد والمزارعين. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان بشيش.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة تحدثنا للسيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة حول مبادرة الفعاليات السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي المأزوم. ولدينا أيضا ورقة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق في ورشة تقييم الفترة الانتقالية، هذا إضافة للزاوية الأسبوعية خبر وتعليق. نستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الواثق البرير يقول: أحداث العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من ولايات السودان الأيام الماضية مظهر من مظاهر التمزق الجسد السوداني ومواصلة لسياسة فرق تسد التي ابتدعها النظام البائد. الواثق البرير يطالب رجالات الإدارة الأهلية بعدم الانسياق وراء خطاب التفرقة، ولا يجعلوا من أنفسهم مطية للجهات التي تحاول تمزيق السودان. تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان جنوب ترفع اعتصام محطة الشهيد الروسي بعد 3 أسابيع من بدايته، وتقول أن الاعتصام حقق أغراضه. مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين في حادثين منفصلين في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. إصابة النازح أمين حسين حسن بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء الأربعاء جوار محلية مجر بولاية وسط دارفور. أفراد ميليشيات مسلحة يعتدون على مزارعين بقرية كندبية التابعة لمحلية سربة بولاية غرب دارفور يوم أول أمس الأربعاء. حكومة ولاية شمال دارفور تقول أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين في حادثة مقتل الطالبة واغتصابها بجامعة الفاشر في الأيام الماضية. الأستاذ الجامعي الدكتور بكري جاك يصف الوضع الاقتصادي بالكارثي والوضع المعيشي بالمرهق، ويقول أن الناس في حالة ضنك لجهة الغلاء المتسارع والتضخم الركودي. بعثت معلمي ولاية كسل المشاركين في عمليات تصحيح امتحانات الشهادة السودانية البالغ عددهم 136 معلما ومعلمة يغادرون كسل في طريقهم إلى الخرطوم.
شكرا زميل الصادق زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وزاوية خبر وتعليق التي يطيل منها الزميل محمد موسى حريكة مساء كل خميس.
في زاوية اليوم، ليس من الممكن طبعا تجاوز أحداث النيل الأزرق اللي تمت الأسبوع الماضي واللي لا زالت تداعياتها حاليا ومستقبليا تسري على أرض السودان. في تصريح لوكالة فرانس بريس ذكر وزير الصحة في النيل الأزرق أنه قد بلغ عدد قتلى أحداث النيل الأزرق التي جرت الأسبوع الماضي 105 قتيلا و291 جريحا. طبعا ده وفق الرؤية أو الرواية الرسمية، في حين أن جهات طبية أخرى ذكرت أن الرقم قد يصل إلى أضعاف ما ذكره والي النيل الأزرق أحمد العمدة. أيضا هناك اعتراف خجول للجيش، حيث ذكر الناطق الرسمي للجيش أن الصراعات القبلية امتداد لممارسات عهود سابقة، هكذا بالجملة ولم يسميها عهود سابقة، وده بيعطي صورة واضحة جدا بتنصل العسكر من مسؤوليتهم وهم على قمة السلطة بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 21. والسؤال لماذا الانقلاب والذي تسيد المشهد الآن تحت دعاوى فشل المدنيين في إدارة الدولة؟ طبعا دي مغالطات بأسة جدا، وهي ليست أمرا جديدا وعادي وطبيعي كما ذكر البرهان للجنة الهوسة. من جهة أخرى حملت اللجنة العليا لأبناء الهوسة والي النيل الأزرق اللي هو أحمد العمدة مسؤولية الأحداث، وأكدت أن الآليات المستخدمة في الأحداث آليات حكومية، وطبعا دي إشارة واضحة جدا لعنصر السلاح المستخدم في تلك الأحداث. وأضافت اللجنة أن الخطر أو الخطر بالولاية لا زال قائما، واعتبرت ما تم تطهير عرقي وتهجير غصري، وأضاف أن المحاولات لا زالت مستمرة لتهجير الهوسة من دورهم. ده خطاب اللجنة العليا لأبناء الهوسة في عموم السودان. طبعا ما تم من تداعيات أخرى في أجسام سياسية، على سبيل المثال بشير رحمن المؤتمر الشعبي بيقول أن فتنة النيل الأزرق تهدف إلى تقسيم السودان، واتهم مالك عقار صراحة بأن تابعين له هم خلف هذه الفتنة، وكشف أن عقار وعد الهوسة بأن يعطيهم إمارة في النيل الأزرق على أرض السلطنة الزرقاء، وعينه على الانتخابات المزمع القادمة، مع العلم أن الهوسة وبكثافتهم السكانية هم الذين أسقطوه في آخر انتخابات جرت في السودان. تجمع المهنيين بيقول تحديدا بكري عبد العزيز أن الصراع الحالي تديره أيادي تهدف إلى أن يعود الجيش للحكم مجددا وفرض حكومة عسكرية. مجلس الأمن والدفاع يرى أن الفتنة نبعت أساسا من الشرائح المستخدمة في الميديا، عليك لا ترفع حواجب الدهشة، ويأمر شركات الاتصال بتغنين الشرائح وربطها بالرغم الوطني. خلاص كده تم إطفاء الفتنة، وهذا كل ما لدى مجلس الأمن والدفاع حتى هذه اللحظة. الأخطر في تلك الفتنة هو مخاطبة والي الخرطوم لمسيرة الهوسة، واللي صحب تهليل وتكبير ومطالبة للبرهان بحسم الفوضى. وطبعا من المعروف حسب المشاهد السياسية الجارية في السودان أن السلطات لا يمكن أن تسمح لمسيرات تخترق كل الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة الخرطوم إلا إذا كانت هي راضية تماما عن تلك المسيرات. إذن كيف نفسر هذا الاستقطاب الواضح من سلطة من المفترض أن تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوداني؟ الجدل يتصاعد، وتداعيات النيل الأزرق أصبحت تسري في البلاد كالنار في الهشيم، تأييد من جماعات الهوسة في الأبيض وكادوغلي، قتلى في كسلة، كل ذلك يتم في واقع أصلا هش بتركيبة قبلية متنوعة، وطامعون في أحياء أو إحياء دويلات المشايخ والسلطات بتمكين الإدارة الأهلية. الواضح أنهم يريدون أرض الذهب والكروم والموانئ والثروة الحيوانية، ولكن دون بشر. قيادة الدولة المتمثلة في البرهان يحاول أن يغسل يديه عن كل ما يجري في السودان، وعينه على انتخابات يتم الإعداد لها كما هو مشاهد في تلك الكتل التي ترمي عينها على الانتخابات وتجهز ميادين الانتخابات على أشلاء الضحايا في السودان. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انعقد مساء أمس الأربعاء بدار حزب الأمة اجتماع الفعاليات السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتعلق هذا المسمى بأحداث العنف المتكررة التي تشهدها مختلف ولايات السودان وأخيرا في النيل الأزرق. في جولة السودان اليوم التقينا بالسيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم قوى الحرية والتغيير ليحدثنا عن هذه المبادرة. نحن يعني أنظر طريق بخصوص الفعالية أمس في دار حزب الأمة، الفعالية السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي وكذا، فورينا اللي حصل فيها شنو بالضبط.
مبادرة من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي لاحتواء تداعيات الأزمة اللي حصلت في النيل الأزرق، ولكن هي دي مظهر حقيقة من مظاهر التفتيت الجسد السوداني كله، وده كان ناتج من سياسات النظام المباد اللي هي فكرة فرق تسد، والآن نحن بنحصد هذا الثمر المر على الشعب السوداني. الفكرة جات إنه كيف نحاول نعالج هذه الأزمة اللي عندها تداعيات اجتماعية وعندها تداعيات اقتصادية وفيها مؤشر خطر، لأنه الوجودية بتاعتنا كدولة بدأت تتضعضع يعني. فالفكرة إنه كانت تطلع من عابرة للتنظيمات السياسية وعابرة السياسية، وأن تفتح لجميع القوى السياسية والتنظيمات المجتمعية عشان يساهموا في وضع حد مظاهر الخطر علينا كلنا وعلى هويتنا وعلى بلدنا، انه نتلمى بطريقه اخرى ونمشي نمضي قدما في اعاده بناء الجسد الواحد ان شاء الله.
نعم السيد الواثق البريري، يعني في ناس كتار تكلموا انه يعني ابدوا حقيقه تشككات كبيره في انه الاحداث دي كلها في مناطق مختلفه، يعني زي الفيزول غايه اوركسترا قاعد يعني شيء منظم. ف يعني
أنا من الناس اللي بفكر إنه نعم هذه الأشياء منظمة ومخطط لها أن تدفع المكونات السودانية لمواجهة بعضها البعض، قد يكون للنظام البائد يد فيها لأنهم فكرتهم واضحة نكون أو لا يكون السودان، أو قد يكون أيضا يعني واضح إذا مشينا للتحليل القيادات الموجودة على رأس النظام المتهالك الوضعو الإخوان ديل الإسلامويين أصلا تصميم على فكرة التشقق المجتمع السوداني، وليس هنالك أي مبرر لمثل هذه الأفعال التي يند الجبين عن ذكرها من قتل المواطنين الأبرياء. ومش منطقة النيل الأزرق الآن، أصبح البلاد كلها شمالها وغربها وجنوبها وشرقها وداخل العواصم هنالك القتل الغير مبرر، سباحة دماء الأبرياء، تعامل بعنف غير إنساني. بالتالي دي فكرة واضح جدا مصدر واحد، فكرة تعميم الفوضى، تعميم ألا عدم الاستقرار، لكي يأتوا ويحدثونا عن عدم قدرة المجتمع السوداني في حماية نفسه والرجوع إلى المربعات الأولى اللي هي الاختيار ما بين الاستقرار أو الحرية والمدنية، وهذا كلام ما ينطلي على الشعب السوداني الذي أصبح واعي بفكره، واعي بإيمانه بحرياته وبالديمقراطية. بالتالي أنا أناشد جميع المكونات الشعب السوداني لا يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى التي يطلقها البعض، خطاب الكراهية وخطاب إحياء الجهوية والعنصرية، هذا خطاب مقبوح ومغيب لا يقبله ديننا ولا يقبله عرفنا ولا يقبله النفس السودانية السوية. بالتالي لا نستجيب الدعاوى التي تطلق من قبل واحد شرير التي تريد لوطننا الانهيار والاندثار. نعمل أن جنب الله بلادنا هذه الفتن التي تزرع بفعل فاعلين، أو الفتن التي تأتي تداعياتها من قبل النظام العسكري الدكتاتوري الغابط على أنفاس البلد.
نعم. طيب سؤال أخير السيد الواثق البرير، يعني المشكلة دي يعني بدت من ركن قصي اللي هو ركن الإدارة الأهلية، يعني والإدارة الأهلية في الآونة الأخيرة ظلت موضع اتهام بأنه يعني العساكر دارين استخدموها عشان يخلقوا بها حاضنة، ويعني تقدم لها الرشاوي واشتروا لها عربات وكده. فيعني الناس يعملوا شنو مع الإدارة الأهلية دي؟ يعني ما هي الطريقة المثلى يعني أنه الإدارة الأهلية يعني تأدي دورها في نفس الوقت ما يعني ما دخل.
هي حقيقة الإدارة الأهلية دي من الأجسام التي برضو عاس فيها النظام المبات فسادا وخربوا النظام الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية كانت تقدم لأهل السودان وللشعب السوداني ولمكوناتهم أعمال جليلة في حفظ الأمن وفي حفظ السلام وفي التعايش السلمي وفي الجودية. كانت لهم أدوار مشهودة ومحترف بها ويحفظ لهم التاريخ كثير من الأدوار الإيجابية. ولكن من أتى النظام وفي خلال منذ عام التسعينيات في 95 أو 93 ومؤتمر جوبا ومؤتمر إيه حاولوا هو حقيقة خلق أنظمة برضو الموازية وحصل خلل أساسي في نظام الإدارة الأهلية. نحن برضو بنناشد الأخوان في الإدارة الأهلية الذين يعني يدركون كل هذا الخطاب لا ينساه وراء هذا الخطاب الغير مقبول، خطاب القتل، خطاب خلق روح التفرقة وروح عدم التوافق بين أبناء الشعب السوداني. كلنا سودانيون، كلنا نمتلك نفس الحقوق، حق المواطنة هو ده الحق الأسمى، كلنا مواطنون في نفس الوطن، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. نأمل من الإدارة الأهلية تستجيب لهذا النداء وأن لا يجعلوا من أبنائهم ومجموعاتهم ضحايا لهذا التطرف والأفكار البائدة.
نعم، السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة وناطق باسم الحرية والتغيير، شكرا لك كثير.
شكرا لك يا برير.
الله يخليك، تسلم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بدأت أمس بدار اتحاد المحامين بالخرطوم ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تعنى بتقييم الفترة الانتقالية على المستويات المختلفة السياسية والتنفيذية. في جولة السودان اليوم اخترنا لكم هذا الجزء من الورقة التي تقدم بها البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والتقييم الذي قدمه عن أداء الجهاز التنفيذي.
المداخلة المقدمة هي تعبر عن نظرتي الشخصية لأداء المجلس السيادي من خلال التجربة ولا تعبر عن تقييم المكون المدني للمجلس السيادي. وقصد لطبيعة الورشة أن تكون عناوين لابتدار النقاش والآراء والملاحظات لأن هناك كثير من ما كنا نسمعه وما كنا نتعرض له من نقد، من إشادة، من غيره، من ضغوط. أخونا محمد الفكي كان دائما عنده مقولة برددها كثير، بيقول نحن أيتام الوثيقة الدستورية. المكون المدني في مجلس السيادة هم أيتام الوثيقة الدستورية. وما كان الكلام ده بيقوله من فراغ، كان بيتقال من خلال الممارسة العملية والمعايشة. ولكن عموما حتى لا نطيل بين الله. طيب في البداية عشان يعني نحاكم أي حالة لا يمكن أن نعزلها عن ظرفها أو سياقها الزمني والظروف المحيطة بها حتى نكون موضوعيين. وعلى هذا الأساس المداخلة تبدأ بتقييم أداء المجلس السيادي. جانب التنفيذي أنا أتفق في كثير من الأشياء مع ما قدمه الباشمهندس خالد. باستعراض ظروف تشكيل الحكومة الانتقالية في مرحلتها الأولى والثانية، ثم تعرض للعلاقة بين مكونات الحكومة والتحديات التي جابت هذه الحكومة، وتتناول أيضا المداخلة أداء المجلس السيادي بمكوناته العسكري والمدني ومكون السلام بعد أن انضم بعد عام، لتنتهي بأهم الدروس المستفادة من هذه التجربة. المشهد في ظروف تشكيل الحكومة، ظروف التي ينبغي أن نستصحبها في ذهننا ونحن بنحاول أن نقيم. أولا المشهد السياسي عموما بعد 11 أبريل هو سقوط رأس النظام مع بقاء ركائز النظام كما هي في كل مفاصل وهياكل ومؤسسات الدولة المختلفة، في الأجهزة الأمنية، في مجال الاقتصاد، في الإعلام، في الحكم المحلي، النقل، الخدمات إلى آخره. وبالتالي فقط سقط رأس النظام وأعوان الأساسيين، ولكن النظام كما هو بكل ركائزه بكل أزرعه وأفرعه ظل موجود وقائم كما هو. وجود مؤسسة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم الصاغب، ونحن عارفين أنه خلال 30 عام هي تحولت إلى تمدد سرطاني في جسم الدولة وفي المجتمع، في القبائل، في يعني هياكل المختلفة، شرائح مختلفة للمجتمع وإلى آخره، وفي السوق، على امتداد 30 عام من الفساد والظلم والتضليل الإعلامي واستخدام كل الوسائل اللا أخلاقية لاستدامة السلطة. في ظل تراجع كبير خلال هذه 30 عام، يعني هذا التمدد السرطاني كان على حساب العلاقات القاعدية والبينية للمجتمع في مجتمعات الريف وفي كثير من مجتمعات أشباه المدن، بسبب انتشار خطاب الكراهية، انتشار السلاح وخطاب الفتنة القبلية والنزاعات حول الأرض والموارد كما نلاحظ في كثير من جغرافية السودان. أضف إلى ذلك تشكلت الحكومة في ظل تفشي ظاهرة الميليشيات المسلحة بشكل منافس ومتحدي لأجهزة السلطة الرسمية، بما يجعل الحكومة نفسها أو أجهزة الحكومة الرسمية نفسها عاجزة أمام التفلتات أو ظواهر التفلتات الأمنية والاحتجاجات الغير سلمية. أيضا سيطرة المجلس العسكري الانتقالي على المؤسسة النظامية بمختلف أنواعها، الجيش، الشرطة، الأمن إلى آخره، والاستقواء بها في مواجهة قوى الثورة والتغيير، والسعي الجاد لخلق حاضنة سياسية من بقاء النظام المباد خلال فترة انفراده بالسلطة للفترة من 11 أبريل وحتى توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019. الفترة دي كانت فترة كبيرة جدا مهمة لفلول النظام المباد في العبث بالمستندات، بالموارد، بإخفاء معالم الجرائم وإلى آخره، ودي كانت خصما على أداء الحكومة لاحقا، خاصة في ملف محاربة الفساد وفي ملف العدالة. ضمن الظروف اللي ذكرناها دي تشكلت الحكومة الانتقالية الأولى بعد توقيع الوثيقة الدستورية، والاختيار الحكومة تم بالكيفية اللي ذكرت في الورقة اللي قدمها الأستاذ محمد الفكي وفي ما أشار له الأستاذ الباشمهندس خالد آلية الاختيار. ولكن بعض القوى أحجمت بعض مكونات قوى الحرية التغيير عن المشاركة فيما اعتبرته نوع من الزهد، وإنه المسألة ما مناصب وكذا، ولكن في جانب إذا نظرنا له بحكم تحديات المرحلة هو إنك أنت بتحرم البلد من كفاءات مقتدرة ومؤهلة ومجربة، مجربة في نزاهتها، في صمودها أمام المغريات وأمام الضغوط، وفي التزامها بمشروع الثورة وتطلعات الجماهير. فما بدأ الزهد للبعض هو كأنما هو انسحاب من ميدان المعركة، ميدان مهم جدا، لأنه ما بعد سقوط النظام هو معركة ليست سهلة. عملية الاختيار نفسها أشارت أظن مداخلتك قبل، ما خلت من بعض الشوائب الشللية، العاطفة، الحماس، الاندفاع، ودي كانت علل لا يمكن إنكارها. البرنامج المعد للحكومة الجديدة على مختلف المستويات سواء سيادي أو تنفيذي، هذا البرنامج ما كان معد بشكل دقيق، وكانت الحرية والتغيير عندها لجنة معنية بإعداد البرنامج الحكومة الانتقالية. هذه اللجنة كانت تنشط مع ضغط الشارع، عندما يكون هناك ضغط والتفاوض يسير باتجاه أن يصل إلى اتفاق تتحمس هذه اللجنة، عندما يضعف يتوقف التفاوض هذه اللجنة تنقطع عن الاجتماعات وعن مواصلة. أنا بقول هذا الكلام لأن أنا كنت جزء من هذه اللجنة وما التقت أصلا، اللجنة دي كانت بتلتقي سفيريا، يكون مطلوب ورقة عن الإعلام، ورقة عن الاقتصاد، برنامج قصير الأجل، برنامج متوسط الأجل. يتحمس الناس في لحظات الإحساس بأنه خلاص يعني حيحصل تغيير. لما تحصل ربكة يحصل تباعد وعسرات وتستمر المواكب والتصعيد، تحمد هذه اللجنة وتتوقف، وبالتالي كانت خاضعة أيضا هي للنفس العام ولم تكن. بالتالي ده كان واحد من الأشياء اللي بنى عليها حمدوك كثير من أشياء، ويقول أنا ما لقيت برنامج، وإلى حد كبير هو محق في ذلك، لأنه البرنامج الكام موضوع كان هو تصور عام لبرنامج، ولكن لم يكن برنامج دقيق وعملي تقدر تحكمه بمسطرة لشنو يعني برنامج التسعين يوم، شنو يعني برنامج المتوسط المدى والبرنامج البعيد. فكانت في ظروف يعني ساعدت، ودي كانت مسؤولية الحرية والتغيير باعتبارها هي القادة التغيير بمسؤولية كبيرة وباقتدار، إلى أن أسقطت النظام، وبالتالي كان عليها أن تشكل بشكل دقيق ملامح وخطوات ما بعد السقوط. ما كانت في صيغة حاكمة للصلاحيات والمرجعيات ومصدر قياس واحدة حاكمة، سواء للجهاز التنفيذي نفسه. واحدة من إشكالاته إنه رئيس الوزراء باعتباره الرئيس الفعلي للحكومة المدنية استغنى بسهولة عن الحاضنة السياسية واستعاض عنها بمستشارية خاصة. هذه المستشارية كلنا ملاحظين وكلنا عندنا على تحفظات، ما عندها التزام نحو أي مكون من مكونات الحكومة الانتقالية سواء الحاضنة السياسية أو يعني أي من مكونات الحرية والتغيير أو خلافه، وبقت هي البديل بالنسبة لرئيس الوزراء، أصبح عنده مكونه الخاص أو مستشاريته الخاصة اللي هي بتدير له السياسات على منسجم ولا مطابق. وبالتالي ما كان في انسجام ما بين رئيس الوزراء وما بين الحاضنة السياسية للحكومة. أيضا الحكومة فعلا كانت حكومة تقنقراط، الحكومة الأولى، وكثير من الأسماء اللي جاءت من أبناء السودان الوطنيين، الكفاءات اللي جاءت تولت مسؤوليات حكومة في الحكومة، ولكن إلى حد كبير أيضا لم يختلف بعضهم عن نهج رئيس الوزراء، وإنما كل منهم اعتبر نفسه هو مركز متحرر من أي ارتباط بمرجعية سياسية، وبالتالي يتصرف وفقا لي. ودي ساهمت في أخطاء خصما على قوة الثورة وعلى الحرية والتغيير. رئيس الوزراء نفسه تنازل عن ملفات مهمة من صميم مهامه للمجلس السيادي، وحتى لا نقسم ظهره ونحمل المسؤولية، مثل ملف السلام. بينص الوثيقة الدستورية يشرف الجهاز التنفيذي على ملف السلام كامل الإشراف، بينما يكتفي الجهاز السيادي بدور الرعاية. الرعاية لا تعني الهيمنة أو فرض القرار أو السيطرة، ولكن يعني تقديم التسهيلات والعون اللازم للجهة المشرفة لكي ما يعني تؤدي المهمة المطلوبة منها. ولكن رئيس الوزراء لسبب ما تنازل عن هذه المهمة للمجلس السيادي بمشاركة بعض المكونات المدنية داخل المجلس السيادي، لعب دور كبير في ذلك.
قبل الختام أعزائي تذكير بعناوين الأخبار.
الواثق البرير يقول أحداث العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من ولايات السودان الأيام الماضية مظهر من مظاهر تمزق الجسد السوداني ومواصلة لسياسة فرق تسد التي ابتدعها النظام البائد. الواثق البريري يطالب رجالات الإدارة الأهلية بعدم الانسياق وراء خطاب التفرقة ولا يجعلوا من أنفسهم مطية للجهات التي تحاول تمزيق السودان. تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان جنوب ترفع اعتصام محطة الشهيد الروسي بعد 3 أسابيع من بدايته وتقول أن الاعتصام حقق أغراضه. مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين في حادثين منفصلين في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. إصابة النازح أمين حسين حسن بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء الأربعاء جوار محلية مكجر بولاية وسط دارفور. أفراد ميليشيات مسلحة يعتدون على مزارعين بقرية كندبي التابعة لمحلية سيربا بولاية غرب دارفور يوم أول أمس الأربعاء. حكومة ولاية شمال دارفور تقول أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين في حادثة مقتل الطالبة واغتصابها بجامعة الفاشر في الأيام الماضية. الأستاذ الجامعي الدكتور بكر الجاك يصف الوضع الاقتصادي بالكارثي والوضع المعيشي بالمرهق ويقول أن الناس في حالة ضنك لجهة الغلاء المتسارع والتضخم الركودي. بعثة معلمي ولاية كسل المشاركين في عمليات تصحيح امتحانات الشهادة السودانية البالغ عددهم 136 معلما ومعلمة يغادرون كسل في طريقهم إلى الخرطوم.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه والطرق الصحيحه لاننا نتفادى الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نعم، والوقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره لانتقال الامراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشره عندنا الانتقال بتاعه الامراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضو عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضو عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض تغل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان نحن نتحصل على مويه نظيفه ما تنقل لنا الامراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت المويه ونمشي بالطرق بتاعت نقل المويه ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا مويه بنفس الخطوات وتأكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. اذا نجي الليله نمسك واحد واحد نمسك اول حاجه المصادر بتاعه المويه. المصادر بتاعه المويه يا جماعه معروفه اما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشرب الموية من الوادي من التمد دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر. يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. ده أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم ممكن تكون بعيده من البير شويه. يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بينتقل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعة الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعة الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعة الانسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مواية بالجرب وبيشيلوا المواية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا المواية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل المواية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا ان الباغات دي نظيفة، تغسلوا كل يوم تودي للناس مواية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا ويعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوم بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده، لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. بعدين تكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكده، دي بينقل المويه بالجرادل دي يتأكدوا ان الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين ان احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد البير يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل مغطى، إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيه مية في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب به مية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالمية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.